بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في بحار الأنوار عن الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام إنه قال: خير مفاتيح الأمور الصدق، وخير خواتيمها الوفاء. هذه الرواية تبين أن الشيء أو الأمور إذا تريد أن تتحقق وتبقى ثابتة ومستقرة في تحققها تلك الأمور، لابد أن يكون هناك عاملان مهمان يوجبان تحقق ذلك الشيء أو تلك الأمور وبقاء ذلك الشيء أو تلك الأمور، أمران وعاملان يسببان بقاء الأمور وثبات تلك الأمور. الأول الصدق والثاني الوفاء، هذان العاملان مهمان في تحقق الشيء وبقائه وثباته واستمراريته. طبعا نحن الآن في هذا اليوم نتحدث مقدار قليل عن الصدق لا عن الوفاء، إن شاء الله في جلسة ثانية نتحدث عن أهمية الوفاء. هذه الرواية في صدرها تقول: خير مفاتيح الأمور الصدق. معنى هذه الجملة والمراد من هذه الجملة أن كل شيء في تنجيزه وتحققه في الخارج يحتاج إلى أسباب وعوامل عديدة، ويحتاج ذلك الأمر في تحققه في الخارج إلى شرائط ومقدمات عديدة. طبعا بعض الشرائط، بعض المقدمات، بعض الأسباب أهم من البعض الآخر. في هذه الرواية تقول أن أهم أسباب عوامل وأسباب الموفقية في تنجيز العمل وأبرز تلك العوامل التي توجب تنجيز العمل الصدق. الصدق بل أبرز عوامل تنجيز العمل وأهم أسباب وعوامل تنجيز العمل الصدق. ونحن الآن نرى أن المجتمعات إذا تريد أن تفوز في أهدافها، سواء كانت تلك الأهداف سياسية، أمور اجتماعية وقضايا اجتماعية، أو تجارية مالية اقتصادية، كافة الأمور إجمالا، إذا يريد الشخص أن يفوز فيها ويتوفق فيها وينجز مهمته، لازم يكون تلك الأمور أو تلك الأشياء بني على أساس الصدق. وإذا لم يكن هناك صدق تلك الأمور لا تتحقق ولا يفوز فيها الشخص ولا يتنجز وإن تنجزت فشيء مؤقت، وإن فاز الشخص في أهدافه بدون الصدق شيء مؤقت مو ثابت. وأما إذا كان هناك عمل قائم على أساس الصدق والعمل تحقق على أساس الصدق، هذا بقاء دوام مستمر هذا العمل. وأكبر إعلام يكون لذلك العامل للعمل اللي عليه يكون على أساس الصدق، أكبر إعلام يكون، وبالنتيجة كما قلنا يفوز في جميع أبعاد ذلك العمل اللي نشأ على أساس الصدق وتحقق على أساس الصدق. وإجمالا كما قلنا المجتمعات في فوزها ونجاحها بالنسبة للأهداف اللي يقومون بها بني، هذا كله يكون على أساس الصدق، في فوزها يكون على أساس الصدق. وهناك روايات عديدة موجودة مضافا إلى الآيات على أهمية الصدق في فوز في الفوز في العمل. من الروايات هذه الرواية المعروفة الموجودة في الكتب الأخلاقية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول: ألزم الصدق فإنه منجات. مراد من هذه الرواية أنه أنتم إذا تردون تقدمون على فد عمل من الأعمال وعدكم في التصريح من التصريحات، فلازم أن يكون ذلك التصريح أو ذلك العمل على أساس الصدق، ثم يقترنه النجاة إذا كان ذلك العمل على أساس الصدق. ألزم الصدق فإنه منجاة. وإما إذا كان ذلك العمل على أساس غير الصدق كما قلنا قبل قليل، إذا كان فيه فوز ذلك العمل فوزه وقتي، نجاحه وقتي، وبالتالي الأفراد والأشخاص يعرفون أن هذا العمل لم يكن على أساس الصدق فيهربون من هذا الشخص، وهذا العمل يبقى معطل بعد ذلك. ألزم الصدق فإنه منجات. نجاتك، فوزك في مهمتك السياسية الاجتماعية المالية أو الاقتصادية لازم يكون ناشئ من الصدق وعلى أساس الصدق. عمل مثمر إذا كان على أساس الصدق. وهناك رواية أعظم من هذه الرواية في الدلالة والمحتوى. رواية هذه أنه رواية في الكتب الأخلاقية موجودة عن الإمام الصادق: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك ربما يكون شيء قد اعتاده، بل انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمر. هذه الرواية دلالتها معروفة ومعلومة وظاهرة، أنه الميزان لمعرفة الشخص والمقدار اللي لابد وأن يعتمد على الشخص، هذه الرواية يبين أو تبين هذه الرواية مقدار اعتماد على الشخص. الرواية تقول: الاعتماد على الشخص لا يكون صلاته وعباداته، لا يكون مقياس في معرفة الشخص وملاك في معرفة الشخص طول ركوع وسجوده. قد بعض يرون أنه هذا الشخص اللي يطيل أو يطول في سجوده وركوعه قد يرى، أو المجتمع المؤمن قد يرى بأن هذا هو المتدين، بينما الرواية تقول: لا، هذا لا يكون ملاك ومقياس في معرفة الشخص المؤمن. طول الركوع، طول السجود، تقيد بالعبادات، لأن الرواية تقول: لعل طول الركوع أو الإطالة في الركوع والسجود، هذا ناشئ من التقيد والعادة، كان مقيد وهذا التقيد أصبح عادة وصار عادة، وإذا يترك هذه العادة يتأذى. فقط إطالة في الركوع والسجود والتقيد ببعض الأحكام الشرعية على أساس شنو؟ على أساس الاعتياد، وما يقدر يترك اعتياده، فإذا لا يكون إطالة في الركوع والسجود أساس وملاك للاعتماد على الأشخاص. فإذا الملاك في الاعتماد على الأشخاص أي شيء، هذه الرواية تبين صدق الحديث. إذا كان صادقا هذا الشخص في حديثه، في أقاويله، في تعهداته، إذا كان صادق مقيد بتمام المعنى وملتزم، فهذا يكون ملاك للاعتماد على الشخص. فإذا الملاك والميزان في الاعتماد على الأفراد لم يكن التقيد بالعبادات أو إطالة في الركوع والسجود، لأن ذلك قد يكون على أساس الاعتياد، بل يكون صدق الحديث. صدق الحديث هذا أساس وملاك للاعتماد على الشخص. فإذا نحن لابد أن نهتم بمسألة الصدق. طبعا الصدق هم على أقسام: الصدق في الحديث، الصدق في العمل، الصدق في النية، الصدق في العزم، هذه كلها موضحة في الكتب الأخلاقية. فهذه الصدق، فهذا الصدق بلي محبذ مستحسن ومفيد في جميع أقسامه. فنحن إذا نريد أن نتوفق في مهامنا الفردية والاجتماعية، في قضايانا الفردية والاجتماعية، لابد أن نصدق، نكون صادقين، لا يكون عندنا لا سمح الله خلاف الصدق وكذب عندنا في أعمالنا وتصرفاتنا، وأعمالنا وتصرفاتنا الناشئة من الكذب. إذا نريد فوز لابد أن نصدق. الآن كثير من الأفراد نراهم بلي ما يتوفقون في أهدافهم في أعمالهم، لأنه أعمالهم أهدافهم ناشئة من عدم الصدق، ولا تكون تلك الأهداف وتلك الأعمال على أساس الصدق، بل يقعون في جملة من المشاكل. فإذا نحن لابد أن نكون صادقين في أقوالنا، في نيتنا أو نوايانا، في تصرفاتنا، في تعاملنا مع الآخرين. إحنا مع الأسف ما عندنا هيجي التزام، هدفنا أن نمشي أمورنا بأي شكل من الأشكال، هدفنا أن ننجز أمورنا بأي شكل من الأشكال، ما ننظر للمستقبل، ما ننظر إلى تكاليفنا الشرعية، ما ننظر إلى ما هو المحبذ شرعا حتى نعمل به ونفوز. مع الأسف الشديد الآن كثير من الأفراد نشوفهم ما يتوفقون، ما يفوزون في أعمالهم، أقاويلهم، نواياهم، لأن تلك الأمور لم تكن على أساس الصدق. فهذه الرواية إذن تقول: خير مفاتيح الأمور الصدق. أهم أسباب وعوامل الفوز والتنجيز للأعمال هو هذا الصدق. وكما قلنا الشخص ملاك الاعتماد عليه وملاك صحة التعامل معه يكون الصدق. فهذه نصيحة حسنة لنا. فإذا كل شخص من الأشخاص، كل إنسان عندما يريد يقدم على عمل ويريد يشوف الفوز، أول ينظر إلى الصدق، أنه صادق في عمله أم لا. إذا كان صادق في عمله يقدم، وإذا مو صادق لا يقدم، يفضح نفسه، يهتك نفسه، يسقط بالنتيجة وما يقدر بعد يمارس أي عمل من الأعمال. خير مفاتيح الأمور الصدق. هذا فوائد الصدق دنيويا وآثار الصدق دنيويا، والمجتمع يرتاح من الإنسان الصادق. والمجتمع إذا أعمال أهدافه كانت على أساس الصدق يفوز ذلك المجتمع ويصل إلى أهدافه الصحيحة ذلك المجتمع. هذا فائدة الصدق وفوز الإنسان الصادق وفوز العمل اللي على أساس الصدق. أما آثاره الأخروية، نحن نرى روايات آيات كثيرة وأيضا روايات بيّنت آثار جيدة وثمار حسنة للإنسان الصادق والإنسان اللي يعمل على أساس الصدق. من الآيات هذه الآية، ونحن طبعا نكتفي بقراءة آية واحدة في هذا المجال، الوقت ما موجود، وقت ضيق. والآية عبارة عن هذا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه وذلك هو الفوز العظيم. فهذه الآية دلالتها على هذا المعنى وتدل على هذا المعنى أنه إذا جاء يوم القيامة يخاطب الصادق، يخاطب ويقال هذا اليوم يوم جزاؤك الحسن للعمل اللي قدمت على أساس الصدق، هذا اليوم يوم جزاء عملك، هذا اليوم يوم نتائج عملك، لازم تستلم نتائج عملك. بعدين الآية تقول لهم جنات تجري من تحت الأنهار، جزاء أن يدخل في الجنة أو يكون هناك، تكون هناك جنات، وفي تلك الجنات بلي أشجار، وتلك الأشجار معها وفي جنبها أنهار. فقد يتخيل الشخص أنه هذه الأنهار وهذه الأشجار هذه مشابهة لأشجار الدنيا وأنهار الدنيا، لا، هذا من باب التمثيل. أشجار الآخرة أو أشجار الجنة، أنهار الجنة، فواكه الجنة، عندما يمثل بفواكه الدنيا وأشجار الدنيا هذا فقط مثال وتقريب إلى الذهن، وإلا أشجار الجنة وفواكه الجنة وأنهار الجنة غير قابل للوصف الجمال والطراوة. فإجمالا هذا الإنسان اللي يعمل على أساس الصدق مكانه في هذه الجنات أو في الجنة اللي فيها أشجار والأشجار في جنبها أنهار. ثم قد يتخيل هذا الإنسان الصادق بل يكون نصيبه الدخول في الجنة والجنات بهذا الوصف مؤقتا، لا، لم يكن دخوله في الجنة أو الجنات مؤقتا، الآية تقول خالدين فيها أبدا. هذا الإنسان الصادق خالد ومخلد في الجنة. والله يكون راضيا، رضي الله عنه، والله يكون راضيا عنه. وهذا هو الفوز العظيم للإنسان الصادق. فيا إخوان، في ختام الحديث أقول: الإسلام بكتابه وسنته، والأئمة بأجمعهم نادوا على الالتزام بالصدق وعلى العمل بالصدق، وعلى أن الفوز والنجاح في كافة الأمور يكون على أساس الصدق. وإن شاء الله نحن نربي أنفسنا على الصدق، ونجعل أعمالنا وتصرفاتنا كل على أساس الصدق، حتى نرى خير الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا والآخرة. وإن شاء الله موفقين مسددين، وإن شاء الله جميعا تكونون مع الصادقين. وأسألكم الدعاء.